السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في باب ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان، وسنأخذ بعض الأبواب التي بعده أيضا إن شاء الله تعالى بحسب ما يتسع به الوقت. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان. قال: حدثنا هناد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي الشعثاء قال: خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه بالعصر، فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن عثمان رضي الله تعالى عنه: حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح. وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ألا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر، أن يكون على غير وضوء أو أمر لا بد منه. ويروى عن إبراهيم النخعي أنه قال: يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة، هذا عندنا لمن له عذر في الخروج منه. وأبو الشعثاء اسمه سليم بن الأسود، وهو والد أشعث ابن أبي الشعثاء، وقد روى أشعث بن أبي الشعثاء هذا الحديث عن أبيه.
هذا الباب الذي نص الترمذي رحمة الله تعالى عليه فيه على كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان، وأورد فيه هذا الحديث عن شيخه هناد وهو ابن السري، وقد تقدم معنا مرارا وأنه أحد الثقات. وهناد يرويه عن وكيع ابن الجراح، وهو إمام حافظ متقن، ووكيع يرويه عن سفيان وهو ابن سعيد الثوري الإمام المشهور، وهو ممن قيل فيه أمير المؤمنين في الحديث. وسفيان يروي هذا الحديث عن إبراهيم ابن المهاجر، وهو إبراهيم ابن المهاجر بن جابر البجلي، كنيته أبو إسحاق، وهو كوفي، وهو صدوق أي عدل في نفسه، إلا أنه لين الحفظ، يعني أن حفظه يتقاصر عن درجة الاحتجاج به. وقد أخرج له مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وإخراج مسلم له في صحيحه إنما هو في المتابعات في هذا الحديث، وربما أيضا كان في الأحاديث الأخرى التي يخرجها له. وأما أن يظن ظان أن مسلماً يتساهل فيخرج للضعفاء، فهذا مما ينبغي أن يستبعد، فهو إما أن يكون ممن يخرج له مسلم متابعة، أو أن مسلماً ينتقي من حديثه كما هو معروف من طريقته هو والبخاري رحمة الله تعالى عليه. وهذا الحديث من الأحاديث التي توبع عليها إبراهيم ابن المهاجر، فممن تابعه أشعث ابن أبي الشعثاء ابن أبي الشعثاء هذا، وروايته عند مسلم في صحيحه وغيره. فمسلم أخرج لإبراهيم هذا الحديث متابعة من قبل أشعث ابن أبي الشعثاء. وأبو الشعثاء عندنا في هذه الطبقة اثنان: الأول جابر ابن زيد، وهو أيضاً ثقة، إلا أنه ليس الذي معنا في هذا الإسناد، فالذي في هذا الإسناد هو من بينه الترمذي رحمه الله تعالى بقوله وأبو الشعثاء اسمه سليم ابن الأسود. فأبو الشعثاء هذا هو والد أشعث بن أبي الشعثاء كما قال الترمذي، وقال الترمذي أيضا وقد روى أشعث بن أبي الشعثاء هذا الحديث عن أبيه، وكما قلت إن روايته عند مسلم في صحيحه. أما أبو الشعثاء سليم ابن الأسود ابن حنظلة المحاربي الكوفي فهو من الثقات باتفاق، هو ثقة باتفاق، وقد روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة كلهم، وهو قديم أيضا، فكانت وفاته رحمه الله في سنة 83 كما قيل، وهناك من حدد بأنه كان في زمن الحجاج. فإن كان في سنة 83 فعلا فإنه قد يكون من الذين ماتوا في تلك الوقعة التي جرت بين الحجاج بن يوسف وبين عبد الرحمن بن الأشعث ومن معه من الفقهاء الذين خرجوا على عبد الملك بن مروان لأجل ظلم الحجاج بن يوسف الثقفي. وتلك الوقعة حصل فيها مآسي كثيرة، فقتل فيها من سادات التابعين من قتل كعبد الرحمن بن أبي ليلى، وأخذ من أخذ ثم قتل صبرا كسعيد بن جبير، واختفى من اختفى مثل عامر بن شراحيل الشعبي، ثم بعد ذلك ظفر به الحجاج لكنه عفى عنه في قصة يطول ذكرها. وشاهد أن هذه المعركة التي كانت في سنة 83 بين الحجاج بن يوسف وعبد الرحمن بن الأشعث قتل فيها خلق كثير، فربما كان أبو الشعثاء ممن قتل فيها، والله تعالى أعلم، ما دام أنه حدد في سنة 83، وقد يكون مات من غير مشاركة في هذه الفتنة، والله المستعان. أبو الشعثاء رحمه الله يروي هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لكن في قصة قصيرة يقول خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه بالعصر، فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. إذن هذا من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ولهذا قال بعض أهل العلم إن هذا موقوف على أبي هريرة، ولكن هذا الموقوف مما نص أهل العلم على أنه له حكم الرفع. وهذا الحديث من الأحاديث التي مثل بها بعض المحدثين في علوم الحديث في مصطلح الحديث، وذكروا هذا في الأبواب التي تكلموا فيها على ما له حكم الرفع. وما له حكم الرفع يأتينا بصيغ متعددة، مثل قوله يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو من السنة كذا، أو أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وهكذا. لكن للأصوليين شفوف نظر أحيانا في الألفاظ، لأنهم يريدون أن ينظروا في اللفظ فيقولون إن الصحابي صادق فيما يرويه، ولكنه لا يلزمنا فقهه، لأنه قد يكون خولف من صحابة آخرين، فكان الأولى أن يذكر لفظ هذا الحديث. فما هو لفظه؟ نجد أن مدار هذا الحديث كما رأينا على أشعث على أبي الشعثاء، وممن رواه الإمام أحمد رحمه الله، ورواه بلفظ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. هذا جاء بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام أحمد روى هذا الحديث من جملة المخرجين الذين تجدونهم في الحاشية، فهذا الحديث أخرجه عدد من أهل العلم، منهم الطيالسي والحميدي والإمام أحمد والدارمي ومسلم ابن الحجاج وأبو داود وابن ماجه والنسائي، يعني أخرجه الجماعة أصحاب الكتب الستة كلهم إلا البخاري رحمه الله تعالى، وأخرجه كذلك ابن خزيمة في صحيحه وغيره. وقد روي عن أبي الشعثاء من ثلاث طرق، طريق إبراهيم بن المهاجر هذا، وطريق أشعث بن أبي الشعثاء، وطريق راو آخر، كما أن له طريقا أخرى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، مثل ما ترون في الحاشية عند الإمام أحمد وعند ابن حبان وعند الطبراني أيضا وهكذا. فالحديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لكن بهذا التعبير من أبي هريرة. أما ذكر أبي هريرة للفظ النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في إحدى روايات الإمام أحمد: إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي، فهذا لا شك أنه نهي، والنهي يقتضي التحريم في مثل هذه الحال. ولكن الإشكال في هذا اللفظ أنه تفرد به شريك بن عبد الله النخعي القاضي، وهو موصوف بسوء الحفظ، ولم يتابع على هذا اللفظ، بل خالفه كل الرواة الذين رووا هذا الحديث وجعلوه من لفظ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ويعبر بما فهمه من أن هذا معصية للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن ربما لو جاء بلفظ الحديث، أنا أقول هذا بناء على الطريقة التي يتحدث بها الأصوليون، يقولون نحن نريد أن ننظر في لفظ الحديث حتى نعرف هل هو معصية وأن هناك نهي يقتضي التحريم، أو أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه فهم أن هذا معصية، وإنما هو أو إنما يدل على الكراهة فقط، أو على فعل بخلاف الأولى وهكذا. نكمل إن شاء الله تعالى البقية في فقه الحديث بعد قليل بإذن الله تعالى. قال الترمذي رحمه الله: وفي الباب عن عثمان رضي الله تعالى عنه. وحديث عثمان هذا أخرجه ابن ماجه في سننه، وابن عدي في كتاب الكامل، وأبو الشيخ فيما ذكره مغلطاي في شرحه لابن ماجه، ولعله في كتاب الثواب، كلهم رووه من طريق إسحاق ابن أبي فروة عن محمد بن يوسف مولى عثمان عن أبيه عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. هذا الحديث يرويه عن ابن أبي فروة عبد الجبار بن عمر، وهو ضعيف، وأشد ضعفا منه شيخه إسحاق بن أبي فروة، فهو متروك الحديث. ومحمد بن يوسف وأبوه يوسف لم يوثق من إمام معتبر، وهل هناك من روى عنهما غير ابن أبي فروة؟ لأن رواية ابن أبي فروة لا تفيدهما ولا تخرجهما عن حيز الجهالة. فعلى كل حال، هذا الحديث أقل أحواله أنه شديد الضعف، فلا يعتبر به. ولعل إسحاق بن أبي فروة أو غيره من في هذا الإسناد التبس عليه هذا بما جاء عن سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى عليه، وروايته عند عبد الرزاق وغيره بهذا اللفظ، أنه إذا خرج لا يريد الرجعة فهو منافق. فهذا مما رواه أو مما جاء من كلام سعيد بن المسيب، وهناك من رواه عن سعيد مرفوعا فيكون مرسلا، ولعل الصواب أنه من قول سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى عليه، فربما اشتبه على أحد هؤلاء الضعفاء فجعله بهذا الإسناد المتصل والله تعالى أعلم. فالشاهد أنه لا يصح في الباب عن عثمان شيء رضي الله تعالى عنه. قال الترمذي عن حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وذكرنا أن مسلما أخرجه في صحيحه وسنده صحيح لا مطعن فيه. وأما تعليله بالوقف فهذا ليس تعليلا، لأنه فعلا من قول أبي هريرة، ولكن له حكم الرفع كما قلنا، إلا أن النزاع قد يكون في يعني الحاجة إلى الإتيان بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينظر في دلالته. أما كون هذا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا صحيح لا شك فيه ولا مطعن. قال الترمذي رحمه الله تعالى: وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن لا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر. طيب ما هو العذر؟ قال: أن يكون على غير وضوء أو أمر لا بد منه. ونحن نعلم أيها الإخوة أن الأعذار التي تعتري الإنسان كثيرة، فربما فعلا كان على غير وضوء، أو ربما كان على وضوء ثم انتقض وضوءه، أو ربما كان حاقنا أو يدافعه الأخبثان فاحتاج إلى الذهاب، أو ربما كان هناك أمر آخر مثل بعض الأئمة الذين يحضرون في الدروس ثم إذا جاء قرب الإقامة ومسجده قريب يمكن يحتاج إلى 5 دقائق أو نحو ذلك خرج وذهب ليصلي بمسجده، فهل يقال عن هذا إنه عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، هو ذهب ليصلي فهو معذور في مثل هذه الحال. ومن أهل العلم كسفيان الثوري، أظنه نعم سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في فقه الحديث، يعني يرى أنه لا بأس أن يذهب أيضا ليتعشى، وهذا من فقه سفيان الثوري رحمه الله، فإنه إذا كان موجودا في المسجد أو أدركه الأذان وهو في المسجد، ولو بقي حتى يصلي ربما لم يصلي بخشوع وحضور قلب، وربما كان صائما، أو ربما كان يعني قديم عهد بالأكل، ربما ما أكل إلا الصباح فهو جائع ويتلهف للطعام، وإذا ذهب وأكل فإنه سيصلي بحضور قلب، فمثل هذا مما يداخله الاجتهاد أيضا. يقول الترمذي رحمه الله: ويروى عن إبراهيم النخعي أنه قال: يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة، يعني أنه لا بأس أن يخرج، أما إذا أخذ المؤذن في الإقامة فإنه يحرم عليه أن يخرج. الترمذي رحمه الله ما ذكر إسناد هذا ولا خرجه المحقق عندي، ولكن هذا أخرجه أبو نعيم الفضل بن دكين في كتاب الصلاة كما ذكر ذلك مغلطاي في شرح ابن ماجه، وقد وجدته عند عبد الرزاق في مصنفه بنحو اللفظ الذي سأذكره، لكن من كلام مغيرة وهو الراوي عن إبراهيم النخعي، لكن في آخره ما يشعر أنه أخذه عن إبراهيم النخعي. أما لفظ أبي نعيم فهو: إذا سمعت الإقامة، يقول إبراهيم وهو إبراهيم بن يزيد النخعي من سادات التابعين، يقول: إذا سمعت الإقامة وأنت في المسجد فلا تخرج. هذا هو الذي قصده الترمذي رحمه الله، لكن جاء أيضا عنه من طريق آخر أنه قال، يقول الراوي عنه وهو عقبة بن أبي المغيرة: دخلنا مسجد إبراهيم وقد صلينا العصر وأذن المؤذن فأردنا أن نخرج، فقال إبراهيم: صلوا. لكن هذا لا يدل على أن إبراهيم يرى تحريم الخروج في مثل هذه الحال، فلا تناقض بين هذا وما ورد عنه هنا من أنه لا بأس أن يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة. لأنه قد يكون هذا من باب التأديب والحث لهم على فضل هذا العمل، والله تعالى أعلم. جاء في صحيح البخاري قال: وهذا عندنا لمن له عذر في الخروج منه، يعني ما ذكر عن إبراهيم النخعي. أما إذا لم يكن هناك عذر فسنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. البخاري رحمه الله في صحيحه بوب بباب قال فيه: باب هل يخرج من المسجد لعلة، يعني لسبب لعذر. ثم روى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ليس هذا وإنما حديثا آخر، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف، حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر، انصرف يعني إلى بيته وقال: على مكانكم، يعني ابقوا في أماكنكم. قال: فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا، يعني خرج من بيته ينطف رأسه ماء وقد اغتسل. إذن هذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم تذكر أنه على غير طهارة، وهذا ليس بعد الأذان فقط بل بعد ما أقيمت الصلاة كما هو ظاهر. فمقصود البخاري رحمه الله من إيراده هذا الحديث أنه يجوز لمن كان في المسجد سواء بعد الأذان أو بعد الإقامة أن يخرج منه لعذر من الأعذار. والأعذار منها ما يحتاج المرء معه إلى الخروج من المسجد ثم يعود لإدراك الصلاة فيه، مثل ما قلنا أن يكون على غير طهارة أو ينتقض وضوءه أو إذا كان يدافعه الأخفثان، فيخرج لكي يتطهر ثم يعود فيدرك الصلاة. وهذا هو الذي دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه البخاري ها هنا. ومن الأعذار ما يكون مانعا من الصلاة في ذلك المسجد، مثل ما تقدم معنا قبل عدة أبواب أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما صلى في مسجد ثوب فيه في غير وقت التثويب، يبدو أنه كان في صلاة الظهر أو العصر، قال رحمه الله تعالى ورضي عنه: أخرج بنا فإن هذه بدعة، يقوله لمجاهد: أخرج بنا فإن هذه بدعة، يعني التثويب في غير محله. وعرفنا ما هو التثويب، تذكرونه؟ أي نعم، يعني هو التثويب في الأصل قول الصلاة خير من النوم في صلاة الصبح، وناقشنا ما إذا كان هناك من قد يستدعي الناس لو تأخروا، فربما قال: الصلاة يرحمكم الله، ونحو ذلك إذا تأخروا. فهذا صنع هذا في صلاة الظهر أو في صلاة العصر، فأنكره ابن عمر وعد هذا من البدع وكره الصلاة في ذلك المسجد. إذن هذا أيضا عذر من الأعذار. فهل يقال إن ابن عمر قد عصى النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه من المسجد؟ نقول: لا، هذا عذر من الأعذار التي يعذر بها رضي الله تعالى عنه. أما إذا خرج من المسجد دون عذر من الأعذار التي تسوغ له ذلك، فهذا منهي عنه عند أكثر العلماء. ومثل ما قلت لكم أنه جاء عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا يفعله إلا منافق، يقول: إذا أذن المؤذن وأنت في المسجد فلا تخرج حتى تصلي. وقال لا يفعله إلا منافق. وورد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه نحو هذا، لكن دون قوله لا يفعله إلا منافق. وجاء عن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه أيضا أنه قال بلغنا، يعني هذا من هذه من الأمور التي تذكر للترهيب من هذا الفعل، قال بلغنا أن من خرج بين الأذان والإقامة لغير وضوء أنه سيصاب، يعني أنه سيصاب إما بعلة أو نحو ذلك. وهذا مما أخرجه مالك في الموطأ عنه رحمة الله تعالى عليه. ومن أهل العلم من الحنابلة من حرم ذلك وقال لا يجوز له أن يخرج، يعني أنه ليس للكراهة فقط وإنما للتحريم. وأما أصحاب الإمام الشافعي فإنهم رأوا أنه مكروه ولا يصل إلى درجة التحريم. وهذا كله محمول على ما إذا كان المؤذن أذن في وقت الصلاة. أما إذا كان المؤذن ممن يؤذن قبل الوقت، فإما أن يكون هذا في صلاة الصبح مثل ما ذكرناه سابقا عن بلال رضي الله تعالى عنه، وإما أن يكون في غير صلاة الصبح. فإن كان في غير صلاة الصبح فلا يعتبر بهذا الأذان ما دام أنه ليس في الوقت، لأنه أذان غير مشروع. وأما إن كان لصلاة الصبح فالأولى أن يبقى في مصلاه ولا يخرج من المسجد، هذا كله فيما إذا لم يكن له عذر، لكن لو خرج فإن ذلك جائز من غير إثم، وهذا مروي عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. بالنسبة لأهل الكوفة فإنهم هم أكثر المذاهب تساهلا في هذا الموضوع، ففقهاء أهل الكوفة رخصوا في الخروج بعد الأذان، منهم سفيان الثوري وغيره، سواء للأكل في بيته وليتحم ذلك من الحاجات. لكن إذا لم يكن هناك حاجة وهو سيعود إلى المسجد نفسه، فيبدو أن القول بالكراهة هو الأقوى، لأن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما قلنا لم يذكر لفظه حتى ينظر في دلالته. والأولى بالإنسان أن لا يعتمد على مثل هذه الخلافات ويتساهل في هذا الموضوع إذا لم يكن له عذر. أما إذا كان له عذر أو حاجة ونحو ذلك حتى ولو كان غير مضطر، فإنه إن شاء الله تعالى لا بأس بالخروج ما دام أنه سيصلي سواء في هذا المسجد أو في غيره من المساجد، والله تعالى أعلم. نأخذ الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الأذان في السفر. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي، فقال لنا: إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم اختاروا الأذان في السفر، وقال بعضهم تجزئ الإقامة، إنما الأذان على من يريد أن يجمع الناس، والقول الأول أصح، وبه يقول أحمد وإسحاق.
طيب، هذا الحديث الذي رواه الترمذي عن شيخه محمود بن غيلان وهو ثقة، وأما وتقدم معنا مرارا. وأما وكيع وسفيان فقد تقدم معنا في الحديث السابق، وكيع هو ابن الجراح وسفيان هو الثوري. وأما خالد فهو ابن مهران الحذاء وقد تقدم معنا أيضا وهو من الثقات. وأما أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي فهو من ثقات التابعين، وهو يروي هذا الحديث عن مالك ابن الحويرث، وقد رواه عن أبي قلابة غير خالد الحذاء، رواه أيوب السختياني. ورواية أيوب السختياني يبدو أنها أجود من رواية خالد الحذاء لكلام سناتي عليه، وهو في قوله فأذنا وأقيما، لأن أيوب السختياني لم يذكر هذا اللفظ الذي شوش. وإن شاء الله تعالى هو لا إشكال فيه كما سأبينه بإذن الله تعالى. وهذا الحديث من الأحاديث التي أخرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما، وأخرجها أصحاب السنن، يعني أن هذا الحديث من الأحاديث التي رواها الجماعة كلهم. وأيضا رواه عدد من الأئمة القدامى مثل الإمام الشافعي وابن أبي شيبة والإمام أحمد والدارمي وغيرهم ممن جاء بعد ذلك كابن خزيمة وابن حبان وغيرهما رحمة الله تعالى على الجميع. والحديث إن كان أحد منا يتذكر ما يتعلق بجلسة الاستراحة، فهذا هو الحديث الوارد في جلسة الاستراحة. وذكر جلسة الاستراحة في هذا الحديث جاء في صحيح البخاري ولم يذكره الترمذي هاهنا، والظاهر أيضا أن مسلما لم يذكرها في هذا الموضع الذي أحيل عليه. وأنا لا أذكر أن مسلما أخرج هذا الحديث إلا في موضع واحد في أبواب الصلاة ولم يذكر فيه جلسة الاستراحة، فهي من الزيادات التي تفرد بها البخاري عن مسلم رحمة الله تعالى على الجميع. الشاهد من هذا الحديث للباب كون النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث هو وابن عمه إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد قدم عليه مالك بن الحويرث ومعه ابن عم له أو أبناء عمومة له، يقول كما في رواية البخاري أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، يعني أنهم متقاربون في السن. فوجدناه برا رحيما صلى الله عليه وسلم، وذكر صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وأنه كان يجلس في الأولى والثالثة، يعني لا ينهض مستتما قائما مباشرة حتى يجلس، وهذا الذي عرفه أهل العلم بأنه جلسة الاستراحة. ثم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم اشتياقهم لأهلهم لأنهم طالت غربتهم عن أهليهم، أذن لهم صلى الله عليه وسلم بالانصراف وقد تعلموا ما تعلموا، وأرشدهما هذا الإرشاد فقال إذا كنتما في سفر أو إذا سافرتما وحان وقت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما. هذا في رواية أيوب السختياني، لكن في رواية خالد الحذاء فأذنا وأقيما. ومثل هذا اللفظ الذي يظهر أنه لا إشكال فيه، لأن مثل هذا سائغ، بمعنى إذا كان هذا أمر وأنه يفيد الفرضية والوجوب فهذا من فروض الكفايات، إذا قام به من يكفي أغنى ذلك عن الباقين. مثل ما لو قيل لأهل البلد لا بد أن تؤذن، ليس معنى هذا أنه يؤذن كل واحد من أهل البلد، وإنما إذا قاموا بهذا الأمر فأذن أحدهم معنى ذلك أنهم امتثلوا وسقط التكليف عن الباقي. فقوله هنا فأذن وأقيم، يعني لو قام بذلك واحد منكما فإنه يكفي، وليس المقصود أن هذا الأمر ينصرف إلى الاثنين كليهما، بحيث أنه لا بد لكل واحد منهما أن يؤذن وأن يقيم. هذا ليس من الأمور التي تدركها العرب بفهمها، بل هذا الفهم الذي قلته هو الذي يؤدي إليه هذا اللفظ. وقد يكون، والله تعالى أعلم، أن خالد بن مهران الحذاء روى الحديث بالمعنى، فتكون رواية أيوب السختياني أدق من حيث اللفظ، فليؤذن لكما أحدكما وليأمكما أكبركما، هذا أدق في اللفظ. لكن حينما روى خالد بن مهران الحذاء هذا بالمعنى وقال هذا اللفظ، لم يكن يدر بخلده أن هناك من سيفهم أن الأمر ينصرف للاثنين معا في آن واحد، والله تعالى أعلم. البخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث أيضا بقوله باب الأذان المسافرين، وأورد هذا الحديث مع أحاديث أخرى، أورد في الباب أربعة أحاديث. الحديث الأول حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن، فقال له، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، حتى ساوى الظل التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم. يعني أن فيء التلول، نعرف التل أنه هو المرتفع الصغير، لما صار ظل التل كمثله ساوى مع أصله، أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤذن، وقال إن شدة الحر من فيح جهنم. وتقدم معنا أنه يشرع في صلاة الظهر الإبراد بها في حال شدة الحر. إذا مقصود البخاري رحمه الله تعالى من إراده هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن له في سفر، وهذا ظاهر من قول أبي ذر رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن. هذا دلالته ظاهرة وواضحة، لا أظن أن أحدا يشك فيها أو يمتري. الحديث الثاني الذي أورده البخاري رحمه الله هو حديث مالك بن الحويرث، هذا أورده في هذا الباب من طريق خالد الحذاء، يعني كما عند الترمذي رحمه الله. الإمام أحمد رحمه الله، لأجل هذا الاشتباه الذي قلت لكم في اللفظ، نقد هذه الرواية فقال: لا أعلم أحدا جاء بها إلا خالد، يعني إلا خالد بن مهران الحذاء، يعني في الأذان والإقامة في السفر. وقال: هذا شديد على الناس. إذن هذا الكلام من الإمام أحمد ينصرف إلى المعنى الذي ذكرته ومعنى آخر، وهو الأمر بالإقامة. فكأن الإمام أحمد يرى أنه من باب التيسير على الناس أن يكون إذا لم يكن هناك أذان يسمع فلا بأس أن يؤذن، وليس فيه الأمر بالإقامة في السفر. لكن أنا يظهر لي، والله تعالى أعلم، أن الإمام أحمد إنما أراد قرن الأذان والإقامة، وجعل الأمر متجها لكل واحد منهما، والله تعالى أعلم، لأنه ليس شديدا على الناس أن يؤذنوا، وإذا أذنوا ليس شديدا عليهم أن يقيموا، إذا كان ذلك أذانا واحدا وإقامة واحدة، والله تعالى أعلم. بالنسبة للحديث الثالث الذي أورده البخاري فهو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو من رواية نافع مولى ابن عمر قال: أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان، ثم قال: صلوا في رحالكم. فأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. رجنان هذا هو جبل على مسافة بريد من مكة، وهناك من يرويه هكذا بإسكان الجيم ضجنان، وهذا هو الأشهر، وهناك من يحرك الجيم فيقول ضجنان، يعني كل هذا سائغ إن شاء الله تعالى ولا إشكال فيه. هذه الرواية من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن له في السفر. يقول أخبرنا يعني ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال. هذا إذا كانوا في سفر، وكان ذلك في ليلة باردة أو ليلة مطيرة، وهذا من باب التخفيف على الناس، فإنهم لو اجتمعوا عنده صلى الله عليه وسلم ليؤدوا صلاة الجماعة ربما شق ذلك عليهم كما هو ظاهر وواضح. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا جاء أيضا معناه من حديث أبي المليح بن أسامة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية عند الإمام أحمد وعند أبي داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم. والحديث الرابع الذي أورده البخاري رحمه الله تعالى هو حديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح. الأبطح هو الوادي الذي على طريق القادم من المدينة إذا أراد أن يدخل مكة، فجاءه بلال فآذنه بالصلاة، يعني بعدما أذن، ثم خرج بلال بالعنزة حتى ركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وأقام الصلاة. وقد ورد التصريح بالأذان في رواية أخرى عند البخاري، وإن كانت مختصرة لكن فيها التصريح بأن بلالا قد أذن، يعني عند البخاري نفسه في صحيحه. إذن هذا الحديث حديث أبي جحيفة فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم في هذا السفر حينما كان على مشارف مكة أذن مؤذنه بالصلاة. كل هذا يدل على هذا المقصود، وهو مشروعية الأذان في السفر كما سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى. ونحن نعلم أيها الإخوة أن هناك يعني لو نشدنا الأحاديث التي وردت في هذا فإنها أحاديث كثيرة التي فيها ذكر أذانه صلى الله عليه وسلم في السفر خاصة في الحج. ففي عرفة ورد الدليل أنه صلى الله عليه وسلم أذن مؤذنه، وأنه صلى الله عليه وسلم صلى خطبا وصلى الظهر والعصر جمعا في وقت صلاة الظهر. كذلك أيضا لما انحدر صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة ونزلوا بها أذن المؤذن وصلوا المغرب والعشاء، كل هذا في سفر. فلا أظن أن هناك من يشك ويمتري في أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤذن له في السفر. إذن هذه الأحاديث كلها تدل على مشروعية الأذان في السفر لجميع الصلوات، سواء كان هذا في الليل كما دل عليه حديث ابن عمر أذن ابن عمر في ليلة باردة، أو سواء كان ذلك في النهار كما في حديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح فجاءه بلال فأذنه بالصلاة ثم خرج بالعنزة حتى ركزها. هذا ورد في بعض طرقه أنه كان في الأذان لصلاة الظهر أو العصر بالأبطح. وكذلك حديث أبي ذر وهو الحديث الأول عند البخاري رحمه الله فإن في حديث أبي ذر الذي تقدم معنا أن الأذان كان لصلاة الظهر كما تقدم معنا، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول للمؤذن أبرد أبرد، كان هذا في صلاة الظهر. وأما حديث مالك بن الحويرث الذي معنا هذا فإنه يعم جميع الصلوات، لأن الأمر هاهنا عام لجميع الصلوات كما نلاحظ من لفظه صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لحديث الأذان في عرفة تدل أيضا على الأذان بالنهار، وفي مزدلفة تدل على الأذان بالليل في الجمع بين المغرب والعشاء. إذن صار الأذان في السفر يشمل جميع الأوقات ليلا ونهارا. لكن هنا وقع خلاف بين أهل العلم في الأذان في السفر، فجماهير أهل العلم ذهبوا إلى أنه مشروع للصلوات كلها. يقول محمد بن سيرين رحمه الله: كانوا يؤمرون أن يؤذنوا ويقيموا ويؤمهم أقرأهم. وهذا القول لمحمد بن سيرين قد أخرجه الأثرم رحمه الله تعالى، وهذا هو قول أبي حنيفة والشافعي، ونقل عن الإمام أحمد وإسحاق ابن راهويه رحمة الله تعالى عليهما أنه يؤذن ويقيم في السفر لكل صلاة، واحتج بحديث مالك بن الحويرث الذي معنا. وأما كثير من الحنابلة فإنهم ذهبوا إلى أن الأذان والإقامة سنة في السفر وليس فرض كفاية كما هو في حال الإقامة، بل إنه سنة يعني بخلاف الحضر. ومن متأخري الحنابلة من سوى في الوجوب بين السفر والحضر وبين الواحد والجماعة أيضا، وبهذا القول قال أيضا داود الظاهري. وابن المنذر رحمه الله يقول: هو فرض في حق الجماعة في الحضر والسفر، وهذا يدل على أنه لا يراه فرضا في حق المنفرد. وظاهر تبويب البخاري رحمه الله يدل على أنه يرى أن الأذان إنما يشرع في السفر للجماعة دون المنفرد. مجاهد رحمه الله يقول: إن نسي الإقامة في السفر أعاد، هذا يدل على أنه يرى أن الإقامة واجبة أو يرى أنها شرط في حق المصلي سواء كان مسافرا أو غير مسافر. وهناك طائفة من أهل العلم رأوا أنه لا يؤذن إلا لصلاة الفجر خاصة، وأما باقي الصلوات فإنه يقيم لها إقامة فقط. ونقل الميموني عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال في المسافر في صلاة الفجر خاصة يقول: يؤذن ويقيم، وفي غير الفجر يقيم إن شاء الله، يعني أنه تجزئه الإقامة. ولعل هذا يشعر بما تقدم من يعني تعليل الإمام أحمد لرواية خالد الحذاء، وحينما قال إن هذا شديد على الناس، لأن رواية أيوب السختياني لم يرد فيها مثل هذا اللفظ، والله تعالى أعلم. وأما إسحاق بن راهوية فإن إسحاق بن منصور نقل عنه أنه قال: لا بد للمسافر أن يقيم بخلاف الحاضر، لأن الحاضر يكتفي بأذان غيره وإقامته. إذن إسحاق بن راهوية يرى أن الذي في الحضر لا يجب عليه أن يؤذن ولا يقيم، أما بالنسبة للمسافر فإنه يقيم ولكن لا يجب عليه الأذان. أما الإمام مالك رحمه الله فقد اختلفت الرواية عنه، فهناك من روى عنه أن الأذان إنما هو في الأمصار يعني في الحضر للجماعة في المساجد فقط، وهناك من روى عنه أنه إن ترك المسافر الأذان عمدا فإن عليه أن يعيد الصلاة. هناك من قال إن المسافر تجزئه الإقامة في السفر فقط، وهذا مروي عن الحسن البصري وعن القاسم بن محمد رحمة الله تعالى عليهما. وهناك من قال إنه بالخيار، إن شاء أذن وإن شاء أقام في السفر، وهذا من الواضح أنه مذهب من يرى أن الأذان ليس بواجب وأنه سنة، فإنهم يعني يتساهلون في مثل هذا والله تعالى أعلم. وابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول: إنما الأذان للإمام الذي يجتمع إليه الناس. هذا أخرجه الإمام مالك رحمه الله بإسناد صحيح رواه عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يزيد على الإقامة في السفر في الصلاة إلا في الصبح، فإنه كان يؤذن فيها ويقيم، ويقول: إنما الأذان للإمام الذي يجتمع إليه الناس. كذلك أيضا فيما رواه أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن ابن عمر يقول: أبو الزبير سألت ابن عمر أؤذن في السفر؟ فقال: لمن يؤذن؟ للفأر، يعني أنك لا تسمع أحدا، وهذا محمول على أنه إذا كان بمفرده، أما إذا كانوا جماعة ويؤذن ليجتمعوا فهذا أمره ظاهر والله تعالى أعلم. أما الذين يرون أنه يؤذن في السفر فحجتهم أن الأذان إعلام بدخول الوقت، وهذا مشروع في الحضر والسفر على حد سواء. أما إن كان المصلي لوحده منفردا في قرية فهذا ورد في فضل أذانه وإقامته بعض الأحاديث، ومن جملتها ما جاء عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا يكون رجل بأرض فيتوضأ إن وجد ماء وإلا تيمم فينادي بالصلاة ثم يقيمها إلا أما من جنود الله ما لا يرى طرفاه أو ما لا يرى طرفه. وهذا الصواب فيه أنه موقوف على سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى على سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، وهناك من رواه فجعله مرفوعا ولكنه ليس بصحيح، والصواب أنه موقوف كما بيّن ذلك البيهقي رحمة الله تعالى عليه. وسعيد بن المسيب روى الإمام مالك عنه بسند صحيح أنه كان يقول: من صلى بأرض فلاه صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإن أذن وأقام صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال. وهذا لا يمكن أن يقوله سعيد بن المسيب من تلقاء نفسه، لابد أن يكون أخذه عن أحد وإن لم يصرح به. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على استحباب الأذان على الانفراد، وذلك في بعض الأحاديث الصحيحة، ومنها ما أخرجه مسلم في صحيحه من رواية أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك، يعني لا يغير على البلد التي يسمع فيها أذانا، وإن لم يسمع أذانا أغار. فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر الله أكبر، على الفطرة. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. فنظروا فإذا هذا راعي معزة. وهذا الحديث أيضا جاء من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد وغيره بنحو رواية أنس، لكن في آخره: فإذا هو صاحب ماشية فأدركته الصلاة فنادى بها. وجاء أيضا هذا المعنى من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه. ومما جاء في هذا أيضا حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، وهو عند الإمام أحمد في مسنده وعند أبي داود والنسائي، يقول عقبة رضي الله تعالى عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجب ربك من راعي غنم في شضية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي فيقول عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم ويصلي يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. ومما استدل به النسائي رحمه الله في حق الإقامة للمنفرد حديث رفاعة بن رافع في قصة المسيء صلاته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد ثم كبر. فقوله ثم تشهد يدل على الإقامة. وحديث رافع لم يفرد في الصحيحين، وسنده في بعض طرقه صحيح، لكن في بعض الألفاظ التي وردت فيه منها ألفاظ يمكن أن تعل، والله تعالى أعلم. إن صلى المصلي في مصر لوحده فهو بالخيار، إن شاء أذن وأقام، وإن شاء أجزأه أذان أهل ذلك المصر ويكتفي بالإقامة فقط، هذا إذا كان سمع الأذان، وهذا مما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وممن قال أيضا بأنه تكفيه الإقامة سعيد ابن المسيب وميمون بن مهران والزهري والإمام مالك والأوزاعي. وأما المسافر فإنه لا بد له أن يقيم. بالنسبة للإمام الشافعي نص على أن المنفرد يؤذن ويقيم، وأصحابه ذكروا له قولا آخر ويبدو أنه تخريج على مذهبه أنه لا يؤذن ويكتفي بالإقامة. ومن أصحاب الشافعي من قال إنه إن بلغه أذان غيره لم يؤذن، وإن لم يبلغه فإنه يؤذن. وأما بالنسبة لأهل الكوفة ومنهم الحنفية فإن ابن المنذر حكى عنهم أنه له أن يصلي في المصر وحده بغير أذان ولا إقامة. وممن ورد عنه هذا أيضا من أهل الكوفة عامر الشعبي والأسود بن يزيد وأبو مجلز لاحق بن حميد وإبراهيم بن يزيد النفعي، وقد جاء عن غيرهم أيضا مثل هذا ممن ليسوا من أهل الكوفة كمجاهد وعكرمة. وأبو حنيفة وأصحابه نصوا على أنه يجزئه أذان أهل المصر، هذا نص في مذهبهم، وهذا أيضا هو مذهب أبي ثور. وهناك محمد بن سيرين وإبراهيم النخعي يقولون تجزئه الإقامة إلا في الفجر فإنه يؤذن ويقيم. إذن هناك من يستثني الإقامة فقط، وهذا حكاه ابن عبد البر أيضا عن أبي حنيفة وأصحابه، يعني قالوا إن المسافر يكره له أن يصلي بغير أذان وإقامة، وأما الذي في الحضر فإنه إذا صلى وحده فيستحب أن يؤذن ويقيم، وإن اكتفى بأذان أهل المصري وإقامتهم أجزأه ذلك. سفيان الثوري جاء عنه أنه إن سمع إقامة أهل المصر فاكتفى بها أجزأه، فإن لم يكتفي إن لم يسمع الإقامة فإنه لا يكفي حتى يسمعها. وروي عن علقمة ابن قيس رحمه الله أنه قال صلى ابن مسعود بي وبالأسود يعني ابن يزيد بغير أذان ولا إقامة، وربما قال يجزئنا أذان الحي وإقامته، هذا أخرجه البيهقي. وهذا دليل على أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ممن يرى أن الأذان ليس بواجب في مثل هذه الحال، والله تعالى أعلم. على كل حال الأقوال في هذا كثيرة، ويعني لعل أشهرها وأظهرها ما ذكرته لكم، ومن أراد الاستزادة فعليه بكتب الشروح الحديثية كفتح الباري للحافظين بن رجب وبن حجر وشرح مغرطاي لسنن ابن ماجه، والله تعالى أعلم. يقول الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم اختاروا الأذان في السفر، وقال بعضهم تجزئ الإقامة، إنما الأذان على من يريد أن يجمع الناس كل هذا تقدم معنا. والقول الأول وأصح يعني أنه يؤذن في السفر، وبه يقول أحمد وإسحاق، وأقول هذا الذي دلت عليه الأحاديث التي خرجها البخاري، ومنها أيضا ما أخرجه مسلم وغيره أيضا مما تقدم معنا. فكل هذه الأحاديث ظاهرة في الدلالة بأنه يؤذن في السفر ويقيم، سواء كان بليل أو نهار في صلاة الصبح أو في غير صلاة الصبح، والله تعالى أعلم. والسنة مقدمة على آراء الرجال، لكن من اجتهد منهم رحمة الله تعالى عليهم فله اجتهاده. اللهم إلا من يرى أن الأذان سنة، فإنه وقال إنه لا بأس أن يؤذن ويقيم، أو السنة أن يؤذن ويقيم، ولكن إن لم يؤذن فإنه تصح صلاته ولا يلزمه ذلك، هذا لا بأس به. أما من يرى أنه لا يؤذن في السفر فهذا بخلاف الأدلة، الله تعالى أعلم. أتنشطون للحديث الآتي، وهو حديث يعني ليس بطويل.
طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الأذان. قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال: حدثنا أبو تميلة قال: حدثنا أبو حمزة عن جابر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذن 7 سنين محتسبا كتبت له براءة من النار. وفي الباب عن ابن مسعود وثوبان ومعاوية وأنس وأبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهم. حديث ابن عباس حديث غريب. وأبو تميلة اسمه يحيى بن واضح، وأبو حمزة السكري اسمه محمود بن ميمون، اسمه محمد بن ميمون. وجابر بن يزيد الجعفي ضعفوه، تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي. سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعا يقول: لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث، ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه.
الترمذي رحمة الله تعالى عليه حينما بوب على فضل الأذان، نعجب منه أنه لم يورد إلا هذا الحديث الضعيف، وفي الباب حديث صحيحة كما سيتبين معنا. روى الترمذي هذا الحديث عن شيخه محمد بن حميد الرازي، وتقدم معنا أنه ضعيف جدا، ولكنه ليس هو علة هذا الحديث لأنه قد توبع. محمد بن حميد يقول: حدثنا أبو تميلة، وبين الترمذي أن أبا تميلة هذا اسمه يحيى بن واضح، وهو يحيى بن واضح الأنصاري مولاهم، يعني أنه من موالي الأنصار، وهو مروزي يعني ممن سكن مرو، وهو ثقة، وقد روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة كلهم. وهو يروي عن أبي حمزة، وأبو حمزة هذا هو السكري، واسمه محمد بن ميمون المروزي، وهو أيضا ثقة روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة كلهم، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 67 و100 أو 68 و100. وهو يروي هذا الحديث عن جابر، وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي. بيّن الترمذي رحمه الله أنهم ضعفوا، وأنه قد تركه يحيى بن سعيد وهو القطان وعبد الرحمن ابن مهدي، لكن هناك من أثنى عليه من أهل العلم، وممن أثنى عليه وكيع ابن الجراح. فروى الترمذي هنا عن الجارود يقول: سمعت الجارود يقول. الجارود هذا هو ابن معاذ السلمي، كنيته أبو داود ويقال أبو معاذ، وهو ترمذي، وتوفي في سنة 44 و200، وهو ثقة إلا أنه رمي بالإرجاء. إذن هذا القول عن وكيع صحيح، وقد جاء عنه بعض الأقوال الأخرى التي تدل على أنه ممن يحسن الظن أو يحسن الظن بجابر بن يزيد الجعفي هذا. وهو هنا يقول: لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث، ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه. حماد هذا هو حماد ابن أبي سليمان، هو من أقطاب مدرسة أهل الكوفة في الفقه، وأما في الحديث فإنه لم يكن بذاك المشهور في الحديث، وهو كان يكره أن يسأل عن الحديث لأنه اشتغل بالفقه كثيرا فيخاف أن يخطئ، ولكنه ربما روى بعض الأحاديث ومن أهل العلم من يستضعفه في الحديث، ومنهم من يوثقه، ولعل الراجح إن شاء الله تعالى أنه صدوق حسن الحديث، إلا إذا كان هناك علة فإن هذا يمكن أن يحمل على أنه من الأحاديث التي انتقدت على حماد بن أبي سليمان. ولا شك أنه فقيه، فقول وكيع هنا ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه، هذا أمر واضح، ولأنه ورث فقه إبراهيم النقعي. لاحظوا أن مدرسة الكوفة من أكبر المدارس الإسلامية سواء في الحديث أو في الفقه، وأقطاب هذه المدرسة في الأساس أولهم عبد الله بن مسعود، ثم علي بن أبي طالب، ثم حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، وربما أيضا كان لأبي موسى الأشعري مشاركة في هذا، وإن كان أبو موسى الأشعري من مدرسة البصرة لكنه أحيانا يروي عنه أهل الكوفة لأنه كان صاحبا لعبد الله بن مسعود وكان يزوره ويأتيه كثيرا. ثم إن هذا الفقه عن هؤلاء الصحابة قد نقل بواسطة سادات التابعين الذين واستوطنوا الكوفة، وعلى رأسهم علقمة بن قيس النخعي، والأسود بن يزيد، وأخوه عبد الرحمن بن يزيد، وعبد الرحمن بن الأسود، وإبراهيم بن يزيد النخعي. هؤلاء كلهم ممن نقل هذا الفقه، وبلغ هذا الفقه حماد بن أبي سليمان وهو شيخ لأبي حنيفة رحمه الله الجميع. فهنا تكونت مدرسة أهل الكوفة في الفقه. هذا الكلام صحيح بالنسبة لحمد. أما كلام وكيع ابن الجراح رحمه الله عن جابر بن يزيد الجعفي فلا يقر عليه، هذا اجتهاده رحمه الله. وهناك من يثني على جابر مثل سفيان الثوري، لكن يبدو أن سفيان الثوري ينتقي من حديث جابر، ولذلك يذكر بعض أهل العلم أن شعبة والثوري كان ينهيانه عن جابر الجعفي، يقول فإذا دخلت عليه قلت من كان عندك؟ قال كان عندي سفيان وشعبة. فهذا يدل على أنهم يخافون أن يأخذ عنه الناس كل شيء، وأما هما فيستطيعان أن ينتقيا من حديثه. ولكن إذا نظرنا في المقابل، وإذا هناك عدد من أهل العلم قد تكلموا في جابر الجعفي بكلام شديد، أولا هو رافض، ثم إنه قد اتهمه عدد من أهل العلم بالكذب، منهم زائدة ابن قدامة، ومنهم يحيى ابن معين، وعدد من أهل العلم ممن رموه بالكذب، عدد كثير كلهم كذبوه. وأما الذين قالوا عنه إنه متروك كالنسائي وغيره فهؤلاء كثر. وأنا أشير إلى أنه ينبغي أن نتفطن إلى صنيع الحافظ بن حجر، فإنه رحمه الله في التقريب قال عنه ضعيف فقط، لكن نجده في بعض الكتب الأخرى كالتلخيص الحبير يقول ضعيف جدا. هذا هو القول الصواب في حق جابر بن يزيد الجعفي، أنه متروك أو ضعيف جدا، هذا كله بمعنى واحد، إن قلنا ضعيف جدا أو متروك كلاهما بمعنى واحد، وهو رافضي. أما كلام وكيع فهذا اجتهاد وكيع رحمة الله تعالى عليه. وأما رواية شعبة والثوري فمثل ما قلت لعلهما كان ينتقيان من حديثه، هذا مع أن شعبة يبدو أنه كان قد تكلم فيه جابر، ولكن هدده سفيان الثوري، فيقال أن سفيان الثوري قال لشعبة لأن تكلمت في جابر لأتكلمن فيك أو لأتكلمن في حديثك، وهو بطبيعة الحال لن يصنع هذا، ولكنه يقول له لا تتكلم، لأنه يعرف أن شعبة رحمه الله كان يعني يصدع بالحق في بالنسبة للكلام في الرجال، فشعبة هو إمام الجرح والتعديل في عصره، لم يتكلم أحد في الرجال مثل ما تكلم شعبة، ولو أننا جمعنا أقوال سفيان الثوري وأقوال شعبة في الرجال لما كان بينهما تناسب، يعني أقوال شعبة في الرجال أكثر بكثير من أقوال سفيان الثوري. هذا بالنسبة لحال جابر بن يزيد الجعفي، ونستطيع أن نقول إنه هو علة هذا الحديث. فهذا الحديث شديد الضعف، وقد ضعفه الترمذي نفسه حينما قال حديث ابن عباس حديث غريب. وهذا الحديث قد أخرجه عدد من أهل العلم، أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده، وأخرجه أيضا حنبل ابن إسحاق في جزئه، وكذلك البزار في مسنده، وابن شاهين في الترغيب والترهيب، وأبو نعيم في أخبار أصبهان، والطبراني في معجمه الكبير، وغيرهم. هناك من يرويه من طريق أبي تميلة، وهناك من يتابع أبا تميلة، فأبو تميلة قد تابعه علي بن الحسن بن شقيق عند البزار، وتابعه أحمد بن أيوب الضبي عند إسحاق في مسنده. وهذا كله يدل على أن الحديث مداره على أبي حمزة السكري يرويه عن جابر بن يزيد الجعفي، فآفته هو جابر بن يزيد الجعفي. حينما قال الترمذي رحمه الله وفي الباب عن ابن مسعود إلى آخره، هذا فيما يتعلق بفضل الأذان مطلقا وليس شاهدا للحديث، لأن الحديث كما ترون يقول من أذن 7 سنين محتسبا كتبت له براءة من النار. لا شك أن هذا يدل على فضل الأذان، لكن ما دام الحديث فيه هذه الآفة هذه العلة وهي وجود جابر بن يزيد، فلا يعني يمكن أن نستفيد منه فيما نحن بصدده من إثبات فضل الأذان. والترمذي رحمه الله إما أن لا يكون عنده شيء من هذه الأحاديث مسندا والله تعالى أعلم، أو يكون عنده ولكنه أراد أن يغرب فأتى بهذا الحديث الذي لم يخرجه أحد غيره من أصحاب الكتب الستة، لأنه فعلا انفرد بهذا الحديث عن باقي أصحاب الكتب الستة. فربما يعني أن محبة الإغراب دفعته إلى إخراج هذا الحديث في هذا الباب، والاكتفاء بالإشارة إلى باقي الأحاديث في قوله وفي الباب عن ابن مسعود إلى آخره. طيب، إذن بالنسبة لفقه هذا الحديث هو يدل على فضل الأذان، لكن لمن أذن 7 سنين، وأنه يكتب له هذا الفضل، وهو أنه يكتب له براءة من النار. لو سلمنا بصحة هذا الحديث، فإن مثل هذه الأحاديث التي تعد من أحاديث الوعد لا بد معها من اجتناب الكبائر، هذا قيد لا بد منه في كل فضل يردنا، مثل الجمعة إلى الجمعة، كفارة لما بينهم، رمضان إلى رمضان، الحج، العمرة إلى العمرة، وهكذا. كل هذه الأعمال، وما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة، كله مرهون ومربوط باجتناب الكبائر. لماذا؟ لوجود ذلك صراحة في بعض الكتب الأخرى ما اجتنبت الكبائر. أما بالنسبة للكبيرة فإنه لا بد معها من التوبة، فإن حصلت التوبة فذاك، وإن لم يكن هناك توبة أصبح المرء تحت المشيئة، إن شاء الله عاقبه وإن شاء عفى عنه، مثل ما قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كما قال جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذن بهذا القيد إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، فإما الاجتناب أو التوبة، لكن من تلبث بهذه أو من تلبس بهذه الخطايا ومات من غير توبة فإنه تحت المشيئة، ولو أذن 100 سنة لا يغنيه الأذان في مثل هذه الحال. إذن هذا مربوط بالتوبة أو باجتناب هذه الكبائر. نستعرض على وجه السرعة ونختم إن شاء الله تعالى بالأحاديث التي أوردها الترمذي في هذا الباب. بالنسبة لحديث ابن مسعود تقدمت الإشارة إليه قبل قليل حينما ذكرت حديث أنس، وذكرت أنه جاء عن ابن مسعود معناه. وكلاهما قد أورده الترمذي، أورد حديث أنس وحديث مسعود لكنه قدم حديث ابن مسعود. حديث ابن مسعود ذكرت أنه رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما، كلهم رووه من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره سمع مناديا ينادي الله أكبر الله أكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: خرج من النار. قال: فابتدرناه فإذا هو صاحب ماشية أدركته الصلاة فنادى بها. سند هذا الحديث صحيح إن شاء الله تعالى. ورد في بعض طرقه أن هناك من جعله من رواية أبي الأحوص عن علقمة عن ابن مسعود، حتى ولو كان بهذه الزيادة فعلقمة ثقة، فسواء كان من رواية أبي الأحوص عن ابن مسعود أو من رواية أبي الأحوص عن علقمة عن ابن مسعود فإنه صحيح، سواء كان هكذا أو هكذا، والله تعالى أعلم. بالنسبة للشاهد الثاني وهو حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه، هذا الحديث أخرجه البخاري في تاريخه وابن عدي في كتاب الكامل من طريق محمد بن سعيد عن أبي معاوية عن أبي قيس الدمشقي عن عبادة بن نسي عن أبي مريم عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حافظ على الأذان سنة وجبت له الجنة. لكن هذا الحديث موضوع، لأن محمد بن سعيد الراوي له هو المعروف بالمصلوب الذي صلب في الزندقة نسأل الله العافية، فروايته لا تسوى شيئا. أما حديث معاوية رضي الله تعالى عنه فهذا الحديث صحيح، أخرجه مسلم وغيره. يقول فيه معاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. إذن هذا الحديث مشهور ومعروف، وكان الأولى أن يريده الترمذي في هذا الباب لأنه أصل يعني في هذا، لكن لعل عذره ما ذكرته مما تقدم، والله تعالى أعلم. أما بالنسبة لحديث أنس رضي الله تعالى عنه فقد تقدم ذكره قبل قليل في مشروعية الأذان للمسافر، ولا بأس من إعادته. فأقول هو عند مسلم في صحيحه، ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار، فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. فنظروا فإذا هو راعي معزة. أما بالنسبة لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فلعل المقصود هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. وهذا الحديث من الأحاديث التي لها ارتباط بحديث أبي هريرة الذي في الباب الأول الذي تقدم معنا، بأن من خرج من المسجد بعد الأذان فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ذكر أهل العلم أن المعصية هنا حتى لا يتشبه بالشيطان، لأنه إذا خرج بعدما يؤذن فإنه قد يكون مشابها للشيطان في فعله، فإن الشيطان هو الذي إذا سمع الأذان ولا خرج وله ضراط. لكن هذا محمول على من لم يكن معذورا ولا يريد أن يصلي، أما غيره فعلى التفصيل الذي قدمناه والله تعالى أعلم. آخر حديث بهذا هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه وغيرهم من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة الأنصاري عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن معنا عدة حديث كلها صحيحة، وكان بودنا أن الترمذي رحمه الله أخرج ولو بعضها، وكلها تدل على فضل الأذان، وهذا بعض مما ورد في فضل الأذان. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا. الراجح في ماذا؟ في إيش؟ الذي يترجح والله تعالى أعلم أنه للكراهة، لأننا لا نستطيع أن نصرف الأمر هذا للتحريم إلا إذا كان هناك لفظ صريح. وأما لفظ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فمثل ما قلت أنه لم يورد لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه عرف أنه قد يكون له بعض الآراء التي قد استدرك عليه فيها، استدركت عليه عائشة واستدرك عليه غيرها أيضا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب. Thank you.